في قاتل الماضية سألنا عن مصارف الزكاة يجب أن تصرف من الزكاة، ذكرتم منها الفقراء والمساكين والعاملين عليها، وقلتم في نهاية اللقاء أن العاملين عليها يأخذون إذا كانوا فقراء يأخذون ما فيهم لمدة سنة، لكن هذا بالنسبة لفقرهم، هل يأخذون أيضا لعمالتهم عليها؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد يبدو للإنسان أنهم يأخذون لعمالتهم أيضا لأنهم استحقوا الصدقة أو الزكاة في السنة، العمالة عليها والفقر فيعطون بكل وصل، ولكن إذا أعطيناهم العمالة أعطيناهم للعمالة فيبقون أغنياء بقدر ما أخذونا من العمالة، فنكمل لهم المقولة لمدة سنة. مثال ذلك إذا قدرنا أنه يكفيهم لمدة السنة 10,000 ريال، وأننا إذا أعطيناهم لفقرهم أخذوا 10,000 ريال، وأن نصيبهم من العمالة 1,000 ريال، فعلى هذا نعطيهم 2,000 ريال ونعطيهم 8,000 ريال لفقر. هذا وجه قولنا يعطون كفايتهم لمدة سنة، لأنهم أخذوا إذا أخذوا بالعمالة صاروا لا يحتاجون إلا ما زاد على استحقاقهم من العمالة لمدة سنة.
شكرا لك الله. طيب أنتم ذكرتم الآن من مصارف الزكاة 8، تحدثتم عن الفقراء والمساكين والعاملين عليها، نريد أن نكمل أيضا ثلاث مصارف.
الرابع المؤلف قلوبهم، وهم الذين يعطون لتأليفهم على الإسلام، إما كافر يرجى إسلامه، وإما مسلم يعطيه لسقوة الإيمان في قلبه، وإما شرير يعطيه بدفع شره عن المسلمين، أو نحو ذلك ممن يكون في تأليفه مصلحة للمسلمين. ولكن هل يشترط في ذلك أن يكون سيدا مطاعا في قومه حتى يكون في تأليفه مصلحة عامة، أو يجوز أن يعطى لتأليفه ولو لمصلحته الشخصية كرجل دخل في الإسلام حديثا يحتاج إلى تأليفه وقوة إيمانه بإعطائه؟ هذه محل خلاف بين العلماء، والراجح عندي أنه لا بأس أن يعطى لتأليفه على الإيمان على الإسلام بتقوية إيمانه، وإن كان يعطى بصفته شخصية وليس سيدا في قومه، لعموم قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم، ولأنه إذا زاد أن يعطي الفقير لحاجته البدنية الجسمية فإعطاؤنا هذا الضعيف الإمام لتقوية إيمانه من باب أولى، لأن تقوية الإيمان بالنسبة للشخص أهم من غير الجسد. لا. هؤلاء الأربعة يعطون الزكاة على سبيل التمليك ويملكونها ملكا كاملا، حتى لو زال الوقت منهم في أثناء الحول لم يلزمهم رد الزكاة بل تبقى حلالا لهم، لأن الله عبر عن استحقاقهم لله فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فأتى بالله. وفائدة ذلك أن الفقير لو استغنى في أثناء الحول فإنه لا يلزمه رد الزكاة، مثل لو أعطيناه 10,000 لفقره وهو تكفيه لمدة سنة، ثم إن الله تعالى أغناه في أثناء الحول باستفاد مال أو موت قريب له يرثه أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يلزمه رد ما تقي من المال الذي أخذه من الزكاة لأنه ملكة. أما الخامس من أهل الزكاة فهم الرقاب لقوله تعالى وفي الرقاب. والرقاب فسره العلماء بثلاثة أشياء: مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة في ذمته فيعطى ما يوفي به سيده. الثاني رقيق، رقيق مملوك اشتري من الزكاة ليعتق. والثالث أسير مسلم أسره الكفار فيعطى الكفار من الزكاة لفكهم هذا الأسير. ونصره أيضا الاختطاف، فلو اختطف المسلم أحد من المسلمين أو من الكفار فلا بأس أن يفتى هذا المختطف بشيء من الزكاة، لأن العلة واحدة وهي تكاك المسلم من الأسر. وهذا إذا لم يمكن أن يرغم المختطف على فساته بدون بذل المال إذا كان المختطف من المسلم. والقسم أو السنة الثالث الغارمين، الغارم هو المدين. وقسم العلماء رحمهم الله الغرم إلى قسمين: غرم لإصلاح ذات البيت، وغرم لسبب الحاجة. أما الغرم لإصلاح ذات البيت فمثلوا له بأن يقع بين قبيلتين تشاحن وتشاجع أو حروب، فيأتي رجل من أهل الخير والجاه والشرف والشؤدد ويصلح بين هاتين القبيلتين بدراهم يتحملها في ذمته، فإننا نعطي هذا الرجل المصلح الدراهم التي تحملها من الزكاة جزاء له على هذا العمل الجليل الذي قام به الذي فيه إزالة الشحناء والعداوة بين المؤمنين وحقن بناء الناس. وهذا يعطى سواء كان غنيا أم فقيرا، لأننا لسنا نعطيه لسد حاجته ولكننا نعطيه لما قام به من المصلحة العامة. أما الثاني فهو الغارم لنفسه الذي استدان لنفسه باستقراض شيء ليدفعه في حاجته أو بشراء شيء يحتاجه يشتريه في ذمته وليس عنده مال، فهذا يوفي دينه، يوفي دينه من الزكاة ولو بشرط أن يكون فقيرا ولو لم يعلم بذلك. وعليه فهل الأفضل أن يعطي هذا المدين من الزكاة ليوفي دينه، أو أن نذهب نحن إلى دائنه ونوفي عنه؟ هذا يختلف. فإن كان هذا الرجل المدين حريصا على وفاء ذمته، على وفاء دينه وإبراء ذمته، وهو أمين فيما يعطى لوفاء الدين، فإننا نعطيه هو بنفسه بقي دينه، لأن هذا أثر له وأبعد عن تخسيره أمام الناس الذين يطلبونه. أما إذا كان المدين رجلا مبذرا يفسد الأموال ولو أعطيناه مالا ليقضي دينه ذهب يشتري به أشياء لا ضرورة لها، فإننا لا نقول، وإنما نذهب نحن إلى دائنه ونقول له: ما دين فلان لك؟ ثم نعطيه هذا الدين أو بعضه حسب ما يتيسر. وهل يقضى منها أي من الزكاة دين على ميت لم يخلف ثرثه؟ بكر بن عبد البر وابو عبيد انه لا يقضى من هذين على الميت بالاجماع، ولكن الواقع ان المساله فيها خلاف، لكنه خلاف اكثر العلماء يقولون انه لا يقضى من هذين على ميت، لان الميت انتقل الى الاخره ولا يلحقه من الذل والهوان الدين الذي عليه ما يلحق الاحياء، ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي ديون الاموات من الزكاه، بل كان يقضيها عليه الصلاه والسلام من اموال الحج حين فتح الله عليه، وهذا يدل على انه لا يصح قضاء دون الميت من الزكاه. ويقال الميت ان كان قد اخذ اموال الناس يريد اداءها فان الله تعالى يؤدي عنه بفضله وكرمه، وان كان قد اخذه يريد اتافا فهو الذي جمع نفسه ويبقى الدين في ذمته السوف يوم القيامه. وعندي ان هذا اقرب من القول بانه يقضى منها الدين على الميت. وقد يقال يفرق بينما اذا كان الاحياء يحتاجون الى الزكاه بفقر او ظلم او جهاد او غير ذلك، وما اذا كان الاحياء لا يحتاجون اليها، ففي الحال التي يحتاج اليها الاحياء يقدم الاحياء على الاموات، وفي الحال التي لا يحتاج اليها الاحياء لا حرج ان نقضي ديون الاموات الذين ماتوا ولم يخلفوا مالا. ولعل هذا قول يكون وسطا بين القولين.
نعم.
ثم الصنف السابق في سبيل الله، وسبيل الله هنا المراد بها الجهاد في سبيل الله لا غير، ولا يصح ان يراد بها جميع سبل الخير، لانه لو كان المراد بها جميع سبل الخير لم يكن للحصر فائدة لقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إذ يكون الحصر عظيم التأثير. فالمراد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، فيعطى المقاتلون في سبيل الله الذين يظهر من حالهم أنهم يقاتلون لتكون كلمة الله العليا يعطون من الزكاة ما يحتاجون إليه من النفقات والأسلحة وغير ذلك، ويجوز أن تشترى الأسلحة لهم من الزكاة ليقاتلوا فيها، ولكن لا بد أن يكون القتال في سبيل الله. والقتال في سبيل الله بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بميزان هذا القسط، حين سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل من وراء مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالرجل المقاتل حمية لوطنه أو قوميته أو غير ذلك من أنواع الحميات ليس يقاتل في سبيل الله، فلا يستحق ما يستحقه المقاتل في سبيل الله، لا من الأمور المادية الدنيوية ولا من أمور الآخرة. والرجل الذي يقاتل شجاعة، أي أنه يحب القتال لكونه شجاعا، والمتصف بصفة غالبا يحب أن يقوم بها على أي حال كان، هو أيضا ليس يقاتل في سبيل الله. والمقاتل يرى مكانه يقاتل رياء وسمعة ليس من المقاتلين في سبيل الله، وكل من لا يقاتل في سبيل الله فإنه لا يستحق من القتال، لأن الله تعالى يقول وفي سبيل الله والذي يقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا. قال أهل العلم ومن سبيل الله الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي فيعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة من كسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب علم يحتاجها لأن العلم الشرعي نوع من جهاد في سبيل الله. بل قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لما صح نيته. فالعلم هو أصل الشرع كله، ولا شرع إلا بعلم. والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط ويتعلموا أحكام شريعته وما يلزم من عقيدة وقول وفعل. أما الجهاد في سبيل الله فنعم هو من أسف الأعمال، بل هو ذروة ثمن الجهاد، بل هو ذروة ثمن الإسلام، بلا شك في فضله. لكن العلم له شأن كبير في الإسلام، فدخوله في الجهاد في سبيل الله دخول واضح لا إشكال فيه. فإذا جاءنا رجل أهل العلم وقال: أنا إن جهزت أكتسب لنفسي وأهلي لم أتمكن من طلب العلم، وإن بقيت وإن تفرعت لطلب العلم فإنني أحصل فيه، ولكن لا أجد ما يدفع حاجتي، فإننا نقول له: تفرع لطلب العلم ونعطيه ما يدفع به حاجته من الزكاة.